أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنعلم جميعا أن الله تعالى لا يرتضي من عباده إلا الإسلام. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ويؤكد ربنا تبارك وتعالى على هذه الحقيقة مرة أخرى في نفس السورة، فيقول عز من قائل، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونحن كمسلمين نؤمن بأن الإسلام كله حق، وأن الإسلام كله عدل، وأن القرآن هو كلام الله الخالق، وأن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله. ونفهم معنى هاتين الآيتين الكريمتين فهما جيدا، لأننا نعلم أن كل الرسالات السابقة على بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة كثيرة، إما قد تعرضت للضياع التام، أو لقدر من التحريف والتبديل والتغيير الذي أخرجها عن إطارها الرباني وجعلها عاجزة عن هداية البشرية. ونعلم أن إسلامنا العظيم قد حفظه ربنا تبارك وتعالى على مدى 14 قرناً أو يزيد، متمثلاً في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن مجرد هذا الحفظ على مدى 14 قرناً أو يزيد هو معجزة. البشرية لا تعرف كتاباً بقي بين أيديها لهذا المدى الطويل دون أن يتعرض لشيء من التغيير. ولكن الذي حفظ القرآن هو الله سبحانه وتعالى، ليس العرب وليس المسلمين، ربنا تبارك وتعالى هو الذي أخذ مسؤولية حفظ هذا القرآن الكريم. فقال عز من قائل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحتى المصطفى صلى الله عليه وسلم كان من حرصه الشديد وهو يتلقى هذا الوحي عن جبريل عليه السلام، يعني يجهد نفسه مجاهدة كبيرة لكي لا يتفلت منه حرف واحد، فيتنزل أمر الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم، يقول له، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. الذي تعهد بحفظ القرآن هو رب العالمين، والذي تعهد بفتح القلوب لفهم هذا القرآن هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك نؤمن بأن القرآن كله حق، ونؤمن بأن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها حق، لأن القرآن يصفه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ونعلم أن القرآن استعصى على أعداء الإسلام، يعني يصعب عليهم جدا أن يهاجم القرآن. فالقرآن الكريم الذي نزل قبل 1400 سنة يتحدى العرب وهم في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله، أو حتى بعشر صور مفتريات من مثله، أو بصورة واحدة من مثله. لا يزال هذا التحدي قائما دون أن يستطيع عاقل أن يقول، نعم لقد استطعت أن أكتب صورة من مثل صور القرآن الكريم. صحيح في محاولات كثيرة الآن على شبكة المعلومات الدولية، أعداء الله ينشطون ليل نهار في محاولة التجني على كتاب الله، ومحاولة الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أي إنسان عنده ذرة من عقل أو ذرة من علم يدرك أن هذه المحاولات كلها محاولات شيطانية رخيصة لا قيمة لها ولا وزن لها. على شبكة المعلومات الدولية حاليا صفحة عنوانها صورة غايكت، صورة من مثل، وضع فيها أعداء الله 10 صور مفتريات. حينما يقرأ الإنسان حاولوا طبعا يصيغوها بشكل القرآن الكريم، يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ يعني بشيء من السجع يقلد أسلوب القرآن، ولكن أين الثرى من الثريا؟ يعني حينما يقرأ الإنسان هذا الكلام يجد الكلام مريض، أولا مليء بالأخطاء اللغوية، مليء بالأخطاء العلمية، مليء بالأخطاء النحوية، لا يدعو إلى فضيلة من الفضائل، لا يدعو إلى مكرمة من المكرمات، وبس عايز يسب المسلمين. يقول سبحان الذي خلق السماوات ولم يجعل لها حدا وخلق الأرض وجعلها ماء وجلدا. يعني إيه ماء وجلدا؟ كلام خايب جدا. يعني أي إنسان درس جيولوجيا ولو لسنة واحدة يعني هذا الكلام ساقط من الناحية العلمية. وهكذا يا أيها المسلمون آمنوا بالمسيح مخلصا وإلا تهلكون، مش عارف كلام من هذا القبيل، يعني يرفضه كل عقل سليم مجرد النظر إليه. ولذلك نقول أن معجزة القرآن الكريم كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هي نظم القرآن، هذه الصياغة العظيمة التي جاء بها هذا الكتاب العظيم يتحدى العرب وهم في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، ويعجز العرب. الوليد بن المغيرة قمة من قمم البيان في زمانه ولم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصف القرآن الكريم يقول إن عليه لحلاوة، أو إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثنى، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وهو كافر، وهو كافر يقول هذا الكلام في وصف القرآن الكريم. هذه الحقيقة دفعت بكثير من المسلمين إلى التصور بأن معجزة القرآن الكريم هي نظم القرآن الكريم. ومع تسليمنا بأن النظم القرآن الكريم معجز، ما يستطيع أحد أن يكتب صفحة ولا سطرين من مثل القرآن الكريم، لا يستطيع مهما أوتي من أسباب البيان، لأن القرآن جاء بأسلوب مغاير لأسلوب العرب، ليس شعرا وليس نثرا ولكنه شيء فريد، نمط فريد من التعبير. نسلم بأن القرآن الكريم نظمه معجز، ونسلم أيضا بأن كل أمر من أمور القرآن معجز، لأن ده كلام رب العالمين، ما من زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد إلى هذا الكتاب إلا ويشهد له بأنه كتاب معجز. نعلم أيضا أن السبب في التركيز على أن نظم القرآن معجز القياس على الأنبياء والمرسلين السابقين، كل نبي وكل رسول آتاه الله تعالى من المعجزات ما يشهد له بالنبوة أو يشهد له بالرسالة، وكانت هذه المعجزات مما تميز فيه أهل عصره. فموسى عليه السلام بعث في زمن كان السحر قد بلغ فيه شأوا عظيما، فآتاه الله تعالى من العلم ما أبطل به سحر السحرة. وعيسى عليه السلام بعث في زمن كان الطب قد بلغ فيه مبلغا عظيما، فآتاه الله تعالى من العلم ما تفوق به على طب أطباء عصره. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الميزة الرئيسية للعرب في زمانه كانت الفصاحة، ولذلك ركز علماء التفسير على أن معجزة القرآن الرئيسية حسن البيان. لكننا نقول لهم أن هذا الكتاب هو معجزة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الكاملة، ومعجزته الخالدة، يعني ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم من نبي ولا رسول. والقرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد وأن يبقى هذا الكتاب شاهدا لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة إلى قيام الساعة. ومعنى هذا الكلام إيه؟ أن يكون في هذا الكتاب معجزة تتحدى الناس في كل زمان بما برعوا فيه، وتتفوق عليهم بما احتوته في هذا المجال. طيب نحن الآن في زمن العلم، زمن فتح الله تعالى فيه على الناس من المعرفة بالكون ومكوناته ما لم يفتح لجيل من البشر من قبل، زمن تعرف الناس على كثير من أسرار هذا الكون. صحيح علمنا قليل ومعرفتنا محدودة، لكن كم من معرفة التي توفرت للناس في زماننا لم يسبق أن توفر لجيل من أجيال البشر من قبل. فلا بد أن يبقى القرآن الكريم في محتواه العلمي سابقا للعلوم التي يفتخر بها أهل هذا الزمن، لابد أن يبقى متميزا عنه. طبعا نؤمن بأن القرآن ليس كتاب علم، القرآن هو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، وهي ركائز الدين. والعقيدة غيب مطلق، نطالب في مجال العقيدة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وحواسنا لا تدركه، نطالب بالإيمان بالملائكة ولا يوجد لدينا وسيلة مادية نستطيع أن نثبت أو ننفي بها وجود الملائكة، نطالب بالإيمان بهذه السلسلة الطويلة من الأنبياء والمرسلين التي يخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن عددهم بلغ أكثر من 120,000 نبي و 315 رسولا، والتاريخ لم يدون لنا شيئا عنهم. مطالبون بالإيمان بالرسالات التي جاءت مع هؤلاء الرسل ولم يبقى منها شيء أبدا، الرسالة الوحيدة التي حفظت القرآن الكريم وسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. نحن مطالبون بالإيمان بحياة خاصة في القبر اسمها حياة البرزخ بعد أن يتحلل هذا الجسد، مطالبون بالإيمان بحساب القبر، مطالبون بالإيمان بالبعث، بالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، بالميزان، بالصراط، بالخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. ولا يستطيع العقل البشري أن يتصور لهذه الحقائق بعدا صحيحا أبدا. لو لم يخبرنا القرآن بذلك ولم يخبرنا ربنا بذلك ما كان أمامنا وسيلة إطلاقا أن نفهم ماذا يحدث لنا بعد الموت. فالعقيدة غيب مطلق، لا يستطيع الإنسان أن يتصور فيها لنفسه تصورا صحيحا. إذا لم يتلقى الإنسان بيانا من الله في أمر العقيدة بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من التصور البشري، لا يمكن أن يكون على عقيدة صحيحة مهما أخلص لها. نصارى بيروحوا الكنائس يوم الأحد ويعني يبالغوا في بناء الكنائس ويبالغوا في الترانيم وفي الأغاني وفي الموسيقى، عبادة مرفوضة لأن لم تنزل بها أوامر سماوية. اليهود الذين يتباكون ويلبسون الطواقي ويرجون أنفسهم على حائط المبكى، عبادة مرفوضة لأنها لم ينزل بها أمر من الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة أمور توقيفية، العبادة لابد أن تكون أوامر من الله سبحانه وتعالى، أوامر ربانية خالصة لا يداخلها أدنى قدر من تصور البشر. تصور أن المسيح إله أو ابن إله تعالى الله ذلك علوا كبيرا، أو تصور عزير ابن لله تعالى الله علوا كبيرا، شرك بالله سبحانه وتعالى، وشرك يرفضه ربنا تبارك وتعالى ولا يرضاه، عبادة أو عقيدة فاسدة. ركيزتين الأخرين للدين أو للرسالتين الأخرين للقرآن الأخلاق والمعاملات، ويعلم ربنا تبارك وتعالى أن هذه ضوابط للسلوك، وأن الإنسان كان دوما عاجزا عن أن يضع لنفسه بنفسه ضابط للسلوك. فهذه ركائز القرآن الكريم، ركائز الدين وركائز القرآن الكريم. رسالة القرآن الكريم هي الدين بركائزه الأربعة الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وإذا نظرنا في كل أمر من هذه الأمور وجدنا ما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق، ويشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ويعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في زمن كزماننا هذا إلى ما وصلنا إليه، يفتح الله سبحانه وتعالى الدنيا على أطرافها على أوسع أبوابها للناس، فينشغل الناس بالدنيا ويركضون وراءها ومطالب الدنيا لا تنتهي، وينسى الإنسان في غمرة زحام الحياة وزخارفها ومتعها ينسى رسالته الحقيقية في هذه الحياة. نحن هنا عبيد لله سبحانه وتعالى، استخلفنا في هذه الأرض لنعبده وحده بلا شريك ولا شبيه ولا منازع، وأن من صور العبادة الاجتهاد في حسن عمارة الحياة على الأرض وإقامة عدل الله فيه. هذه رسالة الإنسان كما يحددها لنا القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فرسالة الإنسان في الحياة عبادة الله تعالى بما أمر، وأمر ربنا تبارك وتعالى بأنماط تعبدية معينة، ثم أمر بحسن الاستخلاف في الأرض وبإقامة عدل الله فيها. ولا يستصغر الإنسان جهده أبدا مهما قل الإنسان، يعني لو قل وضعه في المجتمع، أبسط عامل بيننا عليه هذه الواجبات، ويعني أعلى منصب في الدولة عليه هذه الواجبات، عبادة الله تعالى بما أمر وحسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض وإقامة عدل الله فيها. طيب، انشغل الناس بالدنيا، فمن رحمة ربنا بنا سبحانه وتعالى أنه أبقى لنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الحقائق العلمية ما يسبق معارف الإنسان ويثبت للإنسان الذي اغتر بعلمه في هذا الزمان أن القرآن كلام الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. طبعا الآيات الكونية في القرآن الكريم أكثر من 1000 آية صريحة تمثل سدس القرآن الكريم، وهذا لم يأتي أبدا عبثا، جاء لحكمة محددة. في زمن الوحي كانت هذه الآيات تشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة في إبداع الخلق، وتشهد لله الخالق أنه كما أبدع في الخلق هو قادر على إفناء ما قد خلق وعلى إعادة خلقه من جديد. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين، حجة المكابرين، حجة الكافرين: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. لأن زي ما أشرت أمس بعضه كان موجود، أن من مآسي الإنسانية أنها تقيس على الله بمعايير البشر. طبعا لو تحلل أي جسد أمامنا يعجز الإنسان أن يعيد الحياة، فيقيس على الله بذلك وينسى أن الله سبحانه وتعالى قدرته ليس لها حدود. الله قادر على كل شيء، هو خالق كل شيء، وكما أوجد كل شيء من العدم قادر على إفنائه إلى العدم وقادر على إعادة خلقه من جديد. وهذه رسالة هذه الآيات الكونية، ومن رسالتها أيضا أنها خطاب لأهل عصرنا، الناس الذين فتنوا بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة، لا، في علم أكبر من علمكم. نقرأ في القرآن الكريم قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حدي بعض النماذج من القرآن وأعطي بعض النماذج من الحديث حتى نشهد لكلاهما بأنه قد حفظ بحفظ الله، وبعد أترك المجال لتساؤلاتكم، فقد يكون في الإجابة على الأسئلة فائدة أكبر إن شاء الله تعالى. يقول رب العالمين: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يأخذ بالأبصار، يذهب بالأبصار. شيء غريب. طب كتاب أنزل قبل 1400 سنة بيتكلم هذا الكلام ليه؟ وكلام لم يفهمه علماء هذا العصر إلا في الثمانينات من القرن العشرين. يثبت العلم الآن أن حركة الرياح آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وأن تصريف الرياح لا يقدر عليه إلا رب العالمين، ولذلك يقسم ربنا تبارك وتعالى بتصريف الرياح أن الأرض تدور حول الشمس، تدور حول نفسها طبعا أمام الشمس، وتدور حول الشمس ولكن محورها مائل، فيدينا تبادل الفصول ويعطينا المناطق المناخية المختلفة. معنى المناطق المناخية إيه؟ أن تختلف درجة الحرارة من منطقة لمنطقة، شمس عمودية على خط الاستواء ومائلة على باقي المناطق، وتفضل الميل يزيد حتى يصل للقطبين فيكون القطبين بريدين جدا وخط الاستواء شديد الحرارة. التباين في الحرارة يؤدي إلى اختلاف في ضغط الهواء، الهواء البارد ضغطه عالي والهواء السخن ضغطه قليل، فيتحرك الهواء من مناطق الضغط العالي لمناطق الضغط المنخفض. حينما يتحرك الهواء، هذه الحركة طبعا الهواء أصلا بيتحرك مع الأرض لأنه جزء من الأرض، يتحرك مع الأرض في دورانها، ولكن حركة الرياح مختلفة عن حركة الغلاف الغازي للأرض. هذه الحركة التي يصرفها ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته هي التي تنشئ السحاب، ولذلك آيات كثيرة تقول أن الله هو الذي ينشئ السحاب. إيه هو السحاب؟ كمية من هذا الغاز تحمل كمية من بخار الماء، فيتحول الهواء إلى سحاب. السحاب يتحرك حركة أقل من الهواء لأنه هو أثقل من الهواء، هو يحمل بخار الماء فيصبح وزنه النسبي أي أعلى من وزن الهواء الذي يدفعه. ولذلك شوفوا الكلام العجيب، ألم ترى أن الله يزجي سحابا؟ والإزجاء في اللغة هو الدفع برفق، فيأتي العلم يؤكد لنا على أن السحاب يتحرك بسرعة أقل من الهواء الذي يدفعه. الحركة دي تعمل إيه؟ تخلي كتل السحاب الصغيرة التي تجمعت هذه تلتقي، لأن كلها تتباطأ شوية عما يدفعها الهواء الذي يدفعها. فيقول ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. يؤلف بينه يعني إيه؟ يعني يختلط اختلاطا كاملا. بعض السحابات أعلى كفاءة، أعلى في درجة الرطوبة من البعض، بعضها أعلى حرارة من البعض، بعضها أقل حرارة من البعض، فحينما يختلط يمتزج. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. لما يندفع كتل السحاب الصغيرة دي على بعض فتكون كتلة كبيرة من السحاب، ولما يتوقف الدفع الأفقي يتحرك تيارات الهواء إلى أعلى، فيبدأ في داخل السحابة حركة إلى أعلى، حركة إلى أعلى تدفع السحاب يطلع في مستويات عليا من الغلاف الغازي للأرض. ومعروف علميا أن كثافة الغلاف الغازي تتناقص مع الارتفاع، ودرجة الحرارة تنخفض مع الارتفاع حتى تصل إلى نقص 80 درجة مئوية في خط الاستواء، فيتحول السحابة إلى كومة من السحاب. الكومة دي تشبه تماما الجبل الذي بداخله ثورة بركانية، والذي ركب منكم الطائرة يرى هذا، يرى السحب على هيئة الجبال تماما، سلاسل جبلية متجاورة، منها المرتفع ومنها المنخفض وبينها أودية متحركة. طب سيدنا رسول الله لم يركب طائرة في حياته صلى الله عليه وسلم، من علمه ذلك؟ ثم يجعله ركاما، تيار الهواء المرتفع ده يرمي السحاب على الجانبين كما ترمي النافورة الماء على الجانبين أو كما يفور البركان، فيكدس السحاب على بعضه على بعضه بعضا، وهذا هو الرك. ثم يجعله ركاما، بعدين على طول فترى الودق يخرج من خلاله. لما يتوقف عملية الركم دي التيار اللي طالع من أسفل إلى أعلى يتوقف، يصبح فيه خلل في قاعدة السحابة، فتحة في قاعدة السحابة، فينزل الله منها المطر. وذلك استخدم ثم في الحالات الأولى في الإزجاء وفي التأليف وفي الرق، استخدم ثم لأن بتحتاج إلى فترة زمنية، لكن بمجرد ما يتوقف التيار الصاعد إلى أعلى ينزل المطر بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق، الودق هو المطر، يخرج من خلاله، يبدأ المطر ينزل، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. يصف هذا السحاب بأنه على هيئة الجبال، وهو فعلا على هيئة الجبال. وقال ليه فيها من برد؟ لأن هذه السحب التي يسميها العلماء الآن السحب الركامية هي الوحيدة التي تصل إلى درجة من انخفاض الحرارة تسمح بتكون الثلج والبرد. وكلمة برد في اللغة العربية يعني الماء الذي برد تبريدا شديدا، فتشمل البرد وتشمل الثلج، الثلج متبلور والبرد غير متبلور، وكلاهما ماء متجمد، تشمل الاثنين. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وهي النوع الوحيد من السحب الذي يتكون فيه الثلج والبرد، والنوع الوحيد الذي وصفه القرآن الكريم أولا شكله كالجبال وفيه برد، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سما برقه يذهب بالأبصار. كلام عجيب جدا. كانوا ينزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، يقطع، لأن هذا لا يمكن إلا أن يكون كلام الله رب العالمين، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سما برقه يذهب بالأبصار. الضمير هنا في برقه يعود على البرد، يعود على البرد مش على السحب. إلى سنتنا هذه تمتلئ كتب الأرصاد الجوية بأن البرق ينتج عن تفريغ شحنة كهربائية بين سحابتين تحمل كل سحابة منهما شحنة مختلفة، سحابة تحمل شحنة موجبة وسحابة تحمل شحنة سالبة، إذا التقيا يتم تفريغ كهربائي يصل به الحرارة طبعا إلى عشرات الآلاف من الدرجات المئوية فيدي هذا البرق. وبما أن الضوء سرعته أسرع نرى البرق أولا ثم نسمع الرعد، والرعد عبارة عن موجات اهتزازية في الهواء، هواء يسخن يتمدد وهواء بارد مكثف، الحركة الهواء دي هي التي تحدث الرعد. إذا حدث التفريغ بين سحابتين أو في داخل السحابة الواحدة أو بين سحابة والأرض، يعني يتكون كل من ظاهرتي البرق والرعد. طيب القرآن يقول يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، والضمير هنا الهاء هذه تعود على البرد. إيه علاقة البرد بالبرق؟ لم يستطع العلماء أن يفهموا ذلك أبدا إلا في أواخر الثمانينات من القرن العشرين. أدرك بعض العلماء أن الماء سر من أسرار الله، الماء الذي هو سر الحياة له من الصفات ما يعجز الإنسان عن وصفه، فاكتشفوا أن الماء حينما يتحول من حالة إلى حالة يطلق شحنة كهربائية. يعني أجمد الماء أحوله إلى ثلج من وسط مائي يطلق شحنة كهربائية، أصهر الجليد هذا أحوله مية يطلق شحنة كهربائية، أكثف بخار الماء يحوله إلى ماء يطلق شحنة كهربائية، أحول بخار الماء إلى ثلج مباشرة في مناطق التبريد الشديدة يطلق شحنة كهربائية، عندي كتلة من الجليد أضربها بشاكوش ولا بحاجة حادة تطلق شحنة كهربائية. أمر عجيب جدا. وثبت في آخر الثمانينات أن سبب البرق الحقيقي هو البرد وليس الشحنة في السحب. وتزال كتب إلى يومنا، والله يا إخوة ويا أخوات، إلى يومنا هذا تتحدث على أن السبب، وأنا جبت عشرات الكتب يعني منشورة يعني في سنة 2000 و2001 و2002 يقولوا أن سبب البرد تفريغ كهربي بين شحنتين تحملان كهرباء مغايرة. القرآن الذي أنزل قبل 1400 سنة يقول لا، يقول سبب البرق البرد. ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد على هذه الحقيقة، ويقرأ الإنسان يتوه والله. يعني هذا العلم العظيم الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى في آية واحدة، آية واحدة تحوي هذه المعارف العظيمة. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. آية مبهرة للغاية، لا يمكن لعاقل أن يقرأها أو أن يتأمل فيها ويشك لحظة أن هذا كلام غير كلام الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يكون يعلم، مين كان يعرف هذا الكلام قبل 1400 سنة إلا رب العالمين. العلماء الآن يقسمون السحب إلى سحب ركامية ترتفع إلى أعلى، وسحب أفقية سموها سحب طباقية، والقرآن يفصل ذلك بدقة شديدة. يعني طيب من كان يعرف قبل 1400 سنة الفرق بين السحب التي تنمو رأسيا فيحصل فيها الرقم ويحصل فيها تكون هيئة الجبال ويتكون فيها البرد ويتكون فيها الثلج، وسحب أفقية لا يحدث فيها رقم ولا يحدث فيها برق ولا رعد ولا يحدث فيها ثلج ولا برد؟ مين كان يعرف هذا قبل 1400 سنة إلا الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك نقول يا إخوان حقيقة أن تأمل الآيات الكونية في كتاب الله وشرحها في إطار المعارف الحديثة من القضايا التي تخدم المسلمين في زماننا وتخدم الدعوة الإسلامية خدمة كبيرة، لأننا في زمن انصرف فيه الناس عن الغيبيات وركزوا على الماديات الملموسة المحسوسة. وهذا خطاب لنا لهم، يعني ربنا تبارك وتعالى أبقى هذه الآيات في كتابه أو أنزلها في كتابه لأنه يعلم بعلمه المحيط أننا سنأتي إلى زمن كزماننا ينصرف الناس عن الدين وينصرف الناس عن الغيبيات ويرفضوا التسليم إلا بالمادي المحسوس المدرك، فأبقى لهم من هذه الماديات المدركة ما لا يمكن أن يكون مصدره إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا الآيات كثيرة، فأنا هضرب نموذج نموذجين ثلاثة وأنتقل للحديث، واختار برضو حديثين ثلاثة وأتوقف لأسمع يعني تساؤلاتكم. يقول رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. طبعا يتحدث القرآن أو يتحدث هذه الآيات عن مراحل في خلق الكون، فيقول والأرض بعد ذلك دحاها، مرحلة أخرج منها ماءها ومرعاها. بعض المفسرين قال دحاها يعني جعلها كالدحية، والدحية هي البيضة فجعلها كالبيضة، وقال إن الأرض ليست كرة كاملة الاستدارة، هي مفلطحة يعني منبعدة عن خط الاستواء، مفلطحة قليلا عند القطبين فهي تشبه البيضة في شكلها. ولكن الدحو في اللغة ليس هكذا، الدحو هو المد والبسط والإلقاء. وحينما سئل ابن عباس عليهما رضوان الله ما معنى دحاها، قال فسرها ما جاء بعدها. إيه اللي جاء بعدها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها. ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن الأرض مرت بمرحلة كانت الثورات البركانية فيها عنيفة للغاية، وأنه نتيجة لهذه الثورة البركانية خرج أو أخرج ربنا كل الغلاف الغازي للأرض وكل الغلاف المائي للأرض، وده معنى أخرج منها ماءها ومرعاها. طبعا البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هذه الآية يقول نعم، نحن نرى العيون تنفجر بالماء في الصحراء في كل مكان، فالله هو الذي أخرج الماء من داخل الأرض. ومرعاها نرى الأرض إذا أمطرت السماء اكتست بالخضرة فأخرج مرعى المرعى من داخل الأرض. الآن يدرك العلم أن إخراج الماء والهواء لأول مرة من داخل الأرض معجزة ربانية، لولاها ما كانت الأرض صالحة للعمران أبدا، وأن الثورات البركانية حينما ثور بركان حتى في زماننا أكثر من 70% مما يخرج من فوهة البراكين من غازات بخار الماء. وبحسبة بسيطة جدا أثبت العلماء أن كل ماء الأرض على كثرته، الأرض دي أغنى كوكب نعرفه في الماء، يقدر العلماء كم الماء على سطح الأرض بواحد واربعة من عشرة مليار كيلومتر مكعب، 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء أخرجها ربنا تبارك وتعالى كلها من داخل الأرض، وأخرجها من وسط نار تتعدى درجة حرارتها 1000 درجة مئوية. يخرج هذا السائل الرطب الطري الندي التي لا تقوم الحياة بغيره من وسط النيران، عشان يورينا طلاقة قدرته عظمة علمه وحكمته. فأخرج من وسط النيران هذا السائل العجيب الماء، وأخرج كل الغلاف الغازي للأرض من داخل الأرض. ولذلك من ضمن ما خرج يعني أو ثاني أكثر غاز يخرج من فوهة البراكين بعد بخار الماء ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون لازمة من لوازم عملية التمثيل الضوئي التي يقوم بها النبات. فعبر عن الماء والمرعى بالغلاف الغازي والغلاف المائي للأرض، وهو تعبير لطيف رقيق لا يفزع العقلية العربية البسيطة في وقت نزل القرآن الكريم. فقال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وحينما سئل ابن عباس عليهما رضوان الله ما معنى دحاها، قال فصرخ ما جاء بعدها. طيب هناك آيات كثيرة تقول ربنا سبحانه وتعالى بينزل الماء من السماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، كيف أوفق ما بين إخراج الماء من الأرض وإنزاله من السماء؟ الاثنين بيتموا، لأن العلماء الآن يتحدثون عن دورة الماء حول الأرض، وهي دورة تشهد لله بطلاقة القدرة وبعظيم الصنعة وبإبداع الخلق. لو أن الماء الذي أخرجه ربنا من جوف الأرض بقي راكدا على سطح الأرض لفسد وأسن، لأن كل وسط مائي بيموت ويعيش فيه أو بيعيش ويموت فيه بلايين الكائنات الحية في كل لحظة، بلايين بلا مبالغة. فلو لم يتحرك هذا الماء لفسد، فيحركه ربنا تبارك وتعالى. أشعة الشمس تبخر الماء من كل المسطحات المائية، البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات، وتبخره من أجساد الكائنات، الحيوانات والنباتات، من نفس الإنسان ومن نتح النبات، من إخراج الإنسان والحيوان يخرج الماء، فيرتفع هذا الماء على هيئة بخار. وقد جعل ربنا تبارك وتعالى من آياته في الخلق أن الجزء الأسفل من الغلاف الغازي يتبرد بالارتفاع حتى تصل درجة حرارة فيه إلى ناقص 80 درجة مئوية. يرتفع بخار الماء، يجد طبقة باردة يتكثف عليها يعود مطرا. ويسمى العلماء هذه الدورة دورة المياه حول الأرض، وهي تتم بحكمة بالغة. تبخر أشعة الشمس من أسطح البحار والمحيطات ومن أجساد الكائنات سنويا 380 ألف كيلومتر مكعب، 380 ألف كيلومتر مكعب، وتعود كلها إلى الأرض. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه: ما من عام بأمطر من عام، وفي رواية أخرى: ما من عام بأقل مطرا من عام، ولكن الله يصرفه. سبحان الله، يعني حقيقة لم يكتشفها العلم إلا مؤخرا جدا، يتحدث عنها هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم بهذا الوضوح. ويأتي العلم ليؤكد على أن كل ما يتبخر من الأرض يعود للأرض. فكم الماء الذي يتبخر من الأرض ثابت، والذي يعود للأرض سنيا ثابت، ولكن المنطقة الواحدة مرة يجيها جذب ومرة يجيها مطر. ولذلك يقول: ولكن الله يصرفه بعلمه وحكمته وقدرته. والأصل في المطر أنه من الرزق، والرزق يوزعه ربنا تبارك وتعالى. وذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمضى ليلة في الحديبية فأمطرت السماء، وقام المسلمون للصلاة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة عليهم رضوان الله، يقول: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. قالوا: رسول الله، من المؤمن ومن الكافر؟ فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قال أمطرنا برحمة من الله وفضل فقد آمن، ومن قال أمطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فقد كفر. المطر، لو درسنا عملية المطر، عملية معقدة جدا، العلم في قمة من قمم الآن لا يستطيع، والله يا إخوة وأخوات لا يستطيع أن يصف لنا كيفية إنزال المطر. صحيح نفهم بعض الأمور، لكن فيه عوامل لا أول لها ولا آخر. ولذلك الذي ينزل المطر هو الله، ينزل بعلمه وبحكمته وبقدرته. ولذلك الكلام الفارغ اللي بيقولوه الأمريكان على أنهم امطار السماء، أنهم يتدخلوا يعني يعملوا مطر صناعي، كلام مرفوض شرعا، لأن المطر من الرزق، والرزق لا يجريه إلا الله سبحانه وتعالى. وكم من حالات حاولوا يعملوا مطر صناعي فتسقط، يسقط المطر في منطقة أبعد ما تكون عن المنطقة التي أرادوها، في حالات كثيرة جدا، لأن المطر من الرزق والرزق من الله سبحانه وتعالى. طيب، يدور بخار الماء يرتفع إلى السماء، يجد أن الله قد هيأ له طبقة باردة يتكثف عندها يعود إلى الأرض مطرا. هذه الدورة تنقي ماء الأرض، ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بقوله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هو الذي طهره بعلمه وحكمته وقدرته، لو لم يتحرك هذه الحركة لأسن وفسد. العلماء الآن يقولون أن البخر من أسطح البحار والمحيطات يزيد عما ينزل عليها من مطر، والبخر من اليابسة أقل مما ينزل عليها من مطر، والفارق على اليابسة هو الفارق على البحار والمحيطات 60 ألف كيلومتر مكعب. شيء غريب جدا، يعني من الذي يضبط هذه الأمور بهذه الدقة الفائقة غير الله سبحانه وتعالى؟ فأقول نفس هذه الدورة التي يحرك بها الله سبحانه وتعالى ماء الأرض فيطهره ويرطب لنا الجو ويجري السحاب أو ينشئ السحاب ويجري الرياح، دورة معجزة تشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وكمال الخلق. يقول ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة الطارق، بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. طبعا القسم بالسماء شيء عظيم، لأن السماء من أعظم علامات القدرة الإلهية. السماء هي كل ما يحيط بالأرض، في اللغة العربية يقول كل ما علاك فأظلك فهو سماء، فكل ما حولنا من السحاب فصاعدا هذا السماء. المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر، المسافة بيننا وبين بلوتو 6000 مليون كيلومتر. إذا خرجنا عن نطاق المجموعة الشمسية لا تصلح هذه المقاييس الأرضية للتعبير. يحصل علماء في مجرتنا أكثر من مليون مليون نجم، وتخيل العلماء كما ذكرنا أمس أن هذه المجرة هي كل الكون، فإذا بعلم الفلك يثبت لنا أن بالسماء من أمثال مجرتنا 200,000 مليون مجرة على الأقل، بعضها أكبر من مجرتنا كثيرا وبعضها أقل قليلا. هذا كله في ركن صغير من السماء الدنيا التي يصفها ربنا تبارك وتعالى بقوله عز من قائل: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح. والمصابيح هي النجوم. السماوات الأخرى لها من الزينة ما لها، غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. النجوم موجودة فقط في السماء الدنيا. طيب نحن الذي نراه جزء منحني بسيط من قوس أو من دائرة السماء الدنيا، يبلغ قطره 24,000 مليون سنة ضوئية. سنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر، شيء مذهل للغاية، يورينا عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فإذا أقسم ربنا بالسماء قلنا آمنا يا رب، السماء تشهد لك بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبعظيم الخلق. طيب والطارق، إيش هو الطارق؟ فقال الأقدمون: الطارق هو كل نجم. ليه قالوا هذا الكلام؟ قالوا: القادم بليل يجد الأبواب مغلقة فيضطر أن يطرق على الباب. فالعرب زمان كانوا يسموا كل قادم بليل طارقا، وقالوا النجوم تظهر لنا بالليل فكأنها طوارق تطرق صفحة السماء. لكن الخطاب القرآني ينفي هذا. الآيات تقول: والسماء والطارق، يقسم ربنا تبارك وتعالى: وهو الغني عن قسم بالسماء وبالطارق. ثم يوجه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم فيقول: وما أدرك يا محمد ما الطارق صلى الله عليه وسلم، ويأتي جواب السؤال: النجم الثاقب. يعني معناها أنه نجم خاص محدد معين بذاته، مش كل النجم. بعض المفسرين قال هي الكواكب، مع الصورة تقول نجم النجم الثاقب. بعضهم قال الشهب، لأن القرآن يقول: فأتبعه شهاب ثاقب. ولكن العلم يقول النجم مختلف عن الشهاب تماما. الشهاب عبارة عن جسم صلب أو صلب يدخل في نطاق الغلاف الغازي للأرض، يحتك بهذا الغلاف يحترق يتحول إلى رماد. فالنجم مختلف تماما عن الشهاب، لا هو شهاب ولا هو كوكب ولا هو نجم خاص بعينه. ما هو هذا النجم الخاص؟ العلم الآن أثبت لنا أن النجوم لها دورة حياة، ميلاد وشباب وكهولة وشيخوخة ووفاة. في مرحلة من مراحل حياة النجوم تتحول المادة كلها إلى جسيمات متعادلة، سماها العلماء نيوترونات، وسموا هذا النجم اللي جسمه كله نيوترونات ده النجم النيوتروني أو نيوترون ستار. النجم النيوتروني له كثافة عالية وله حجم صغير، يدور حول ذاته بسرعات فائقة، فيطلق 30 طلقة في كل ثانية تقريبا، طلقات من الموجات الراديوية تطرق صفحة السماء عندنا كالطارق على الباب تماما. هذه الموجات الراديوية يعني سجلت، وأنا أذعت صوتها في إحدى اللقاءات التلفزيونية، والحقيقة والله يعني هزني من الأعماق أن أجد كل اللي في الاستوديو الدموع تملأ مآخيهم، لأن لا تجد كلمة تصف هذا الصوت أفضل من الطارق. والله كإنسان يطرق على الباب طرق شديد للغاية، 30 طرقة في الثانية. العلماء غير المسلمين سموا هذه النجوم النوابض أو النابضات، لأن شبهوا الطرق ده بنبض القلب، يعني القلب كما ينبض يعني قال سموها النابضات، بلسارس النابضات أو النوابض. القرآن يسميها الطارق. ويعجب الإنسان يعني أن لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الأمي قبل 1400 سنة أن يعلم أن بالسماء نجوم نابضة يسميها الطارق أو الطوارق، لو لم يكن هذا بيان من الله سبحانه وتعالى. فيقسم ربنا تبارك وتعالى بظاهرة كونية لم يدركها العلماء إلا في التسعينات من القرن العشرين. نجوم النابضة دي لم تكتشف إلا في التسعينات من القرن العشرين، واختلف عليها العلماء لفترة حتى أقروها وقبلوها. فيقول رب العالمين: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. العلماء يقولون أن أقرب نجم طارق إلينا يبعد عنا 5000 من السنة الضوئية، ويقولون لو أنه كان على نصف هذه المسافة لدمر الحياة على الأرض بطرقاته. طرقات دي تصم الأذان، اللي بيستمع لها في محطات الرصد بدون وقاية لأذانه يفقد سمعه ده سهولة. لو أن الطوارق دي كانت قريبة منها شوية تهد المباني، تدمر الحياة على الأرض. فمن رحمة الله بنا أنه أبقاها بعيدة عنا. والطارق نجم زي أي نجم آخر، له مدار، ومداره بيضاوي، يعني يدور في مدار بيضاوي، فيقترب نسبيا ويبتعد نسبيا عن الأرض. فكل ما يقترب نسمع الطرقات عالية للغاية، كل ما يبعد نسمع الطرقات ضعيفة نسبيا، فكأنها نبضات القلب. والتشبيه الأفضل لها أنها كالطارق على الباب، يقسم بها ربنا تبارك وتعالى قبل 1400 سنة، ولم يدركها الإنسان إلا في التسعينات من القرن العشرين. والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب. في نفس الصورة يأتي قسم بأمرين عجيبين يقول فيهما ربنا تبارك وتعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر. قال الأقدمون: رجع السماء هو المطر، وهو صحيح، يعني أفضل وأعز وأغلى ما يعود إلينا من السماء المطر، لأنه بدون المطر تموت الحياة. فقالوا رجع السماء هو المطر. وإذا كان الكلام ده صحيح، لكن لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى السماء ذات المطر؟ لماذا قال السماء ذات الرجع؟ يكتشف العلماء مؤخرا أن الله تعالى قد جعل للحياة على الأرض نطق حماية متعددة، كل نطاق من هذه النطق يرد إلى الأرض النافع المفيد من صور المادة والطاقة المرتفعة من الأرض إليها، أو يرد عن الأرض الضار المهلك من صور المادة والطاقة. ويحصل العلماء الآن 10 صور من صور الرجع، 5 ترتد فيها النافع المفيد من صور المادة والطاقة إلى الأرض، و5 ترد فيها صور المادة والطاقة المهلكة إلى خارج الأرض. لا يتسع المقام أن أفصل في هذا، لكن إن شاء الله قد تأتي فرصة أخرى وأريك صور ذلك، 10 صور كاملة فبلفظة واحدة يعبر عنها القرآن الكريم الرجع. فيقول: والسماء ذات الرجع. ويأتي العلم ليؤكد على أن هناك حاليا 10 صور من الرجع جمعها ربنا تبارك وتعالى في كلمة واحدة. وقد يكتشف القادمون من بعدنا أن في هذه اللفظة من المعاني ما لا ندركه نحن الآن. والأرض ذات الصدر، قال الأقدمون هو انصداعها عن النبات، بمعنى نحن نضع البذرة في التربة ونرويها بالقدر الكافي من الماء، فنجد أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى لطين الأرض القدرة على أنه يتشبع بالماء فيزداد حجمه ويربو إلى أعلى فيرق رقة شديدة ينشق، ليفسح طريقا سهلا للنبتة الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة. ويقول العلماء: لولا هذا الانصداع ما أنبتت الأرض على الإطلاق. يعني آية من آيات الله في الخلق تشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة. والأرض ذات الصدع قالوا هو انصداعها عن النبات، وهو صحيح، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية نزل العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات ليبحثوا عن بعض الثروات المعدنية، فوجدوا شيء غريب جدا، أن كل محيطات الأرض وأعداد كبيرة من بحارها قيعانها متصدعة بشبكة طويلة من الصدوع، والصدع عبارة عن شق تتم حركة عليه، إما حركة أفقية أو حركة رأسية. الصدوع دي عمقها كبيرة جدا، 65 كيلومتر إلى 150 كيلومتر، وتحيط بالأرض إحاطة كاملة يشبهها العلماء باللحام على كرة التنس. فبالرغم من اختلاف اتجاهاتها إلا أنها كأنها صدع واحد. ويقول علماء الأرض الآن لولا هذه الصدوع لانفجرت الأرض كقنبلة نووية هائلة منذ اللحظة الأولى لتيبس قشرتها، لأن الأرض مليئة بالعناصر المشعة، وهذه العناصر أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على التحلل التلقائي، تتحلل بطريقة تلقائية تحت مختلف الظروف بنفس المعدلات. ولذلك سميها الغربيون الساعات الكونية، ساعات منضبطة، حينما تتحلل العناصر المشعة تطلق الطاقة الهائلة، تطلق حرارة هائلة. هذه الحرارة لو لم تجد متنفسا سهلا لها لفجرت الأرض كقنبلة نووية كبيرة منذ اللحظة الأولى لتيبس قشرتها. فنعود إلى القسم، بالأرض ذات الصدع فنرى بعدا جديدا، يعني المليمترات القليلة التي تنصدع عندها التربة لتخرج السويقة، سويقة النبتة النابتة سليمة، لأن لو صدمت بحبة رمل لدمرتها، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لكن نرى في صدوع قيعان البحار والمحيطات بعدا آخر، 65 كيلومتر لمئة وخمسين كيلومتر، من الذي صدعها إلا الله سبحانه وتعالى؟ ونجد صدعها لحكمة بالغة، أنه يجعلها متنفس، يعني صمام أمان للحرارة الكبيرة الشديدة التي تنبعث من داخل الأرض. طبعا قد يرى القادمون في هذا اللفظ الصدع ما لا نراه نحن الآن. شبكة الصدوع دي تعد بعشرات الآلاف من الكيلومترات، تحيط بالأرض إحاطة كاملة تمتد في كل اتجاهات، لكن تبقى متصلة اتصالا كاملا كأنها صدع واحد. هذه الصدوع يندفع منها أسهار الصخرية بملايين الأطنان في كل لحظة، فتؤدي إلى ظاهرة عجيبة يسميها العلماء ظاهرة اتساع قيعان البحار والمحيطات. ملايين الأطنان من الصهارة تندفع عبر الصدوع هذه، فتدفع جانبي المحيط يمنة ويسرى، فيتسع قاع المحيط وتتجدد مادته. الصهارة هذه تندفع في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية، 1200، 1400 درجة مئوية، فتؤدي إلى ظاهرة عجيبة أبهرت العلماء في زماننا إبهارا شديدا، أن يلتقي الماء والنيران على قيعان كل محيطات الأرض، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة النيران، ولا النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء، وتبقى الأضداد متعايشة مع بعضها البعض فوق قيعان كل محيطات الأرض. نجد هذه الحقيقة تشير إليها قسم في مطلع سورة الطور، يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. طبعا لم يستطع العقل البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستوعب هذه القضية، كيف يكون البحر مسجورا؟ يعني الماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، كيف يمكن للبحر أن يكون مسجورا؟ فيأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد على هذه الحقيقة المبهرة، أن كافة محيطات الأرض بما فيها المتجمد الشمالي والجنوبي قيعانها مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران في درجة حرارة 1000 إلى أكثر من 1000 درجة مئوية. طب يعجب الإنسان، طب من الذي كان يضطر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخوض في أمر غيبي كهذا، و يعني يتكلم عنه بهذه الثقة الشديدة، لو لم يكن يعني متوكلا على الله سبحانه وتعالى، متلقيا هذا العلم من الله سبحانه وتعالى؟ ف فحتى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وأعجب الإنسان، يعني من الذي علمه ذلك؟ من كان يضطر يخوض في أمر غيبي كهذا؟ والله يا إخوة، يعني أنا درست جيولوجيا من الخمسينات إلى الوقت الحالي، يعني لم ندرك هذه الحقائق إلا في أواخر السبعينات من القرن العشرين، أن تحت البحر نارا. كان في مشروع بين المملكة العربية السعودية والسودان وفرنسا أنهم يستغلوا بعض الثروات على قاع البحر الأحمر، لأن البحر الأحمر قاعه منفتح، باب المندب يتسع بمعدل 3 سنتيمترات في السنة، فيدفع الجزيرة العربية في عكس اتجاه عقرب الساعة، يوسع باب المندب ويضيق مضيق هرمز، حركة ثابتة وتقاس سنويا يعني. فقاع البحر الأحمر منفتح تندفع فيه البراكين وتدفع فيه الصهارة الصخرية، ويصاحبها كثير من المعادن، الذهب والفضة والنحاس والرصاص إلى آخره. فكان في مشروع بين 3 دول دول، المملكة العربية السعودية والسودان وفرنسا، أن يستغلوا هذه الثروات المعدنية الصاعدة مع ثورة البراكين على قاع البحر الأحمر. وكان يعني بعض زملائي في أيام كنت في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، صعدوا على ظهر باخرة الأبحاث هذه، فكانوا يقولون: كنا نلقي كباشا من المعدن، كباش علبة من الحديد تنفتح أوتوماتيكيا على ظهر الباخرة وتنغلق أوتوماتيكيا عشان تجمع عينة من قاع البحر. قال: كنا نلقي كباشا من على ظهر الباخرة، فينزل هذا الكباش إلى عمق 3000 متر يجمع العينة ويرتفع إلينا مارا ب3000 متر من الماء، فإذا وصل إلى سطح الباخرة لا يستطيع أحد أن يقربه من شدة حرارته، وإذا انفتح ينزل منه الطين في درجة حرارة 300 إلى 400 درجة مئوية. يعجب إذا طب من الذي علم الرسول ذلك؟ من كان يضطر أن يخوض في أمر غيبي كهذا لولا أن الله تعالى علمه هذا العلم، ولولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقائق الكونية، فتكون هذه الكلمات النورانية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يقطع بأن القرآن كلام الله الخالق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو ختم أنبيائه ورسله. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكن بسرعة شديدة أذكر موضوع الجبال. فأنا كتبت كتاب سنة 91 ميلادي عن الجبال في القرآن، نشر باللغة الإنجليزية، وبفضل الله كان له صدى طيب عند الذين طلعوا عليه من العلماء. وجدت أن القرآن يتحدث عن الجبال في 49 آية، 39 آية صريحة وعشر آيات يسميها الرواسي. آية من هذه الآيات تصف الجبال بأنها أوتاد، قل فيها رب العالمين: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. طب الجبال إلى سنة ما كتبت الكتاب أنا، إلى سنة 90 تقريبا، يعني جمعت تعريف الجبال في عدد من دوائر المعارف والكتب العلمية وقواميس اللغة وقواميس العلمية، كلها تجمع على أن الجبال نتوءات فوق سطح الأرض، واختلفوا في ارتفاعها. بعضهم قال لابد أن تكون أكثر من 310 متر، بعضهم قال لا 310 متر لا تصلح أن تكون جبل، لابد تكون 620 متر فما فوق. ثم اتفقوا بعد ذلك أن هذا وصف نسبي، إذا كنا في منطقة سهلة ف 310 متر ممكن أن تكون جبل، في منطقة شديدة الوعورة يعني لابد أن يكون أعلى من كده، كنا في جبل الهيمالايا مثلا اللي سميه جبل يكون أقل أكثر من 600 متر، ويل الجبل التل ويل التل الهضبة ويل الهضبة السهل. القرآن الذي أنزل قبل 1400 سنة يقول في رب العالمين: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وكما أن الوتد أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر فوق السطح ووظيفته التثبيت، فيأتي العلم التجريبي ليثبت ذلك، ويثبت العلم في قمة من قممه أن كل ارتفاع على سطح اليابسة له امتداد في داخل الأرض يتراوح بين 10 إلى 15 ضعف ارتفاعه فوق سطح البحر. قمة مثل إيفرست حوالي أقل قليلا من 9 كيلومترات 8848 متر فوق سطح البحر، لها امتداد في داخل الأرض أكثر من 100 كيلومتر، يصل 135 كيلومتر، ولا أجد كلمة تصف الشكل الخارجي والامتداد الداخلي والوظيفة أروع من كلمة وتد. ويأتي العلم ليؤكد لنا على أن ألواح الغلاف الصخري للأرض ممزق بشبكة الصدوع التي تحدثنا عنها منذ لحظات إلى عدد من الألواح يسميها العلماء ألواح الغلاف الصخري للأرض. هذه الألواح تطفو فوق صهارة، فوق صخور منصهرة لزجة عالية الكثافة. حينما تدور الأرض حول محورها تتحرك هذه الألواح بسرعة فائقة. هذه السرعة لا تسمح لحياة أن تقوم، لا تسمح لتربة أن تتجمع، لماء أن يخزن، لا تسمح لنبتة أن تنبت، لا تسمح لكائن حي أن يعيش. فيوقف ربنا تبارك وتعالى هذه الحركة بالجبال، فالجبل بوتده يربط القارة في قاع المحيط، وأحيانا يتحرك قارتين في اتجاه بعضهما البعض فيستهلك قاع المحيط بينهما فيربط قارة بقارة، كما حصل مع الهند فتكون أعلى القمم السامقة. حاجة عجيبة. القرآن الكريم في 10 آيات يمن علينا فيها ربنا تبارك وتعالى بإرساء الأرض بالجبال، فيقول والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ويأتي هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم فيقول أمر عجيب، يقول عندما خلق الله الأرض جعلت تميد فأرساها بالجبال، تميد يعني تضطرب. طب يا رسول الله إيه دخلك في هذا الأمر؟ أمر غيبي لم يكن معروفا في زمانك، يعني لماذا قلت هذا الكلام؟ لأنه قد أخبره ربنا تبارك وتعالى بهذه الحقيقة وأمره أن يقول هذا الكلام حتى يكون شاهدا له في زماننا بالنبوة وبالرسالة صلى الله عليه وسلم. أنا تكلمت كثيرا عن آية سورة الحديد، وهي من الآيات التي يعني تهزني من الأعماق، أن يقول رب العالمين في سورة الحديد، وهي طبعا الحديد هو الفلز الوحيد الذي تذكر باسمه صورة في القرآن الكريم، صورة الحديد. يقول رب العالمين لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. تعجب المفسرين، يعني المفسرون تعجبوا، يعني إيه إنزال الحديد؟ يعني هو أنزل إزاي؟ طبعا معروف أن الحديد بيشكل أغلب كتلة الأرض، 35.9% من كتلة الأرض حديد. الحديد يتركز في قلب الأرض، الأرض لها كرة ضخمة من الحديد في قلبها يزيد قطرها عن 2000 كيلومتر، يحيط بها لب سائل أغلبه الحديد، نسبة الحديد في اللبين دول لب الصلب واللب السائل أكثر من 90%، يعني 90% حديد تقريبا، 9% نيكل، والنيكل من أسرة الحديد، يبقى 1% بعض العناصر الخفيفة الفوسفور والكبريت والسيليكون إلى آخر. وبعدين تتناقص نسبة الحديد من الداخل للخارج حتى تصل إلى 5.6% في الغلاف الصخري للأرض. طب كيف أنزل هذا الحديد؟ كيف اخترق الغلاف الصخري للأرض؟ كيف وصل إلى لب الأرض؟ كيف تدرجت نسبته من الداخل للخارج بهذه الصورة؟ فكل المفسرين القدامى قالوا أنزلنا هنا مجازية، بمعنى خلقنا، بمعنى قدرنا، بمعنى جعلنا، وهو صحيح. لكن يعجب الإنسان أن يقابل القرآن إنزال الحديد بإنزال الرسالة السماوية. قل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ركز المفسرون حول المنافع وهي معروفة وكثيرة، حتى البأس الشديد ما أدركوش إيه هو البأس الشديد. يأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن ذرة الحديد لها نواة شديدة التماسك، ويبلغ تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد ما لم يبلغه في عنصر آخر، حتى العناصر اللي أثقل من الحديد نواة ذرة الحديد تصل القمة في التماسك ثم يبدأ المنحنى في النزول. ولعل هذا هو المقصود بالبأس الشديد، هذا شدة التماسك في النواة أعطت للحديد من الصفات الطبيعية والكيميائية ما ميزه عن غيره من العناصر. الحديد بتكدسه في داخل الأرض جعل الأرض قرار، ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه جعل لنا الأرض قرارا، لأن ثقلها في قلبه، فيجعل حركتها حركة مريحة منضبطة. الحديد في لب الأرض جعل لها قدرة جاذبية عالية التي مكنت الأرض بإرادة الله سبحانه وتعالى أن تمسك بغلافها الغازي، أن تمسك بغلافها المائي، أن تمسك بنا وبالحياة على سطح الأرض. ولولا هذه الجاذبية العالية ما كان ممكن أن تكون الأرض صالحة للعمران. الحديد يشكل لبنة الدم الأحمر، مادة الهيموغلوبين في دماء الإنسان وكثير من الحيوانات. الحديد يشكل عصب الصناعات السلمية والعسكرية الحربية، ففعلا في منافع عظيمة للناس. ولكن يعني كيف أنزل هذا الحديد؟ العلماء في بدء رحلات الفضاء كانوا قلقين جدا من النيازك. الأرض يصلها سنويا ملايين الأطنان من النيازك، وبعض هذه النيازك يتحرك بمئات الأطنان في الوزن. نزل في جوبا في السودان نيزك حديدي اللي وصل للأرض منه 90 طن، ونحن نعلم أن الكتل دي تحترق باحتكاكها بالغلاف الغازي، فلذا كان الذي وصل الأرض 90 طن وكان أصله مئات الأطنان. لو ارتطم هذا مركبة فضاء يدمرها بالكامل. فجلسوا يرصدوا من أين تأتي النيازك. دفعهم ذلك إلى دراسة التركيب الكيميائي للجزء المدرك لنا من السماء أو من الكون، فوجد شيء غريب جدا، أن الغالبية العظمى من مادة الكون غاز الهيدروجين، أخف العناصر وأقلها بناء، يليه في الكثرة غاز الهيليوم. الهيدروجين وحده يكون أكثر من 74% من مادة الكون المنظور، الهيليوم يكون 24% من مادة الكون المنظور. فاندهش العلماء، أقل عنصرين وأخفهما وأقلهما بناء يكونان معا أكثر من 98% من مادة الكون المنظور، وباقي 105 عنصر يعرفها الإنسان تكون أقل من 2%، لابد أن الهيدروجين هو أصل كل العناصر. فعالمين معاصرين حطوا نظرية ما اسمها نظرية تآصل العناصر، أن العناصر كلها أصلها غاز الهيدروجين، وخلقها ربنا تبارك وتعالى من هذا الغاز باندماج نواة ذرات الهيدروجين. حينما تفحصوا الشمس وجدوا أن الهيدروجين هو وقود الشمس، تتحد نواة ذرات الهيدروجين في الشمس مع بعضها البعض لتكون نواة ذرات الهيليوم، وتنطلق الطاقة هائلة. درجة حرارة سطح الشمس 6000 درجة مئوية، وقلب الشمس 15-20 مليون درجة مئوية. لكن لاحظوا أن عملية الاندماج النووي في داخل الشمس لا تصل للحديد أبدا، تتوقف عند قليل جدا من الألومنيوم السيليكون. قالوا طيب لدينا، حاضر الأذان، حاضر ديني بس دقيقة أتوقف هنا وأسمع أديكم الأذان. قالوا لابد أن الحديد هذا جاءنا من مكان آخر، لدينا أدلة تؤكد على أن الأرض وباقي كواكب المجموعة الشمسية انفصلت من الشمس، فإذا كان الشمس لا تخلق بداخلها حديد، من أين جاء حديد الأرض؟ نظروا في نجوم بعيدة فوجدوا أن النجوم العملاقة التي تفوق كتلة الشمس بعدة مرات تصل فيها الحرارة في مرحلة من المراحل إلى بلايين الدرجات المئوية، وأن هذه النجوم التي سماها العلماء بالمستعرات هي المراكز الوحيدة التي يتخلق فيها الحديد في صفحة السماء المرئية لنا. حينما يتحول قلب النجم المستعر هذا إلى حديد ينفجر، تتنافر أشلاؤه في صفحة السماء، فتدخل بقدر الله في مجال جاذبية أجرام تحتاج إلى هذا الحديد، تماما كما يصلنا الحديد الآن بملايين الأطنان على هيئة النيازك. فقال العلماء، الأرض حين انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، ليس فيها شيء أثقل من سيليكون الألومنيوم، ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية. الحديد تحرك بحكم كثافته إلى مركز الأرض، انصهر وميزها إلى 7 أرضين، لب صلب داخلي أغلبه الحديد، يليه لب سائل أغلبه الحديد، يليه 4 أوشحة متمايزة يتناقص فيها الحديد من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض الذي تصل فيه نسبة الحديد إلى 5.6%. وثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض أن الحديد ليس فقط في أرضنا بل في كل مجموعاتنا الشمسية، قد أنزل إلينا إنزالا، أن كل حديد الأرض على كثرته، يعني الأرض تخدر كتلتها 6000 مليون 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 طن تقريبا، 35.9% منها، يعني أكثر من 2,000,000,000,000,000 طن حديد في الأرض أن أنزل أو أنزله ربنا تبارك وتعالى كله من السماء إلى الأرض، ويثبت أنه إنزال حقيقي وليس إنزالا مجازيا أبدا، إنزال حقيقي. وأنزلنا الحديد يعني ليس إنزالا مجازيا، هو إنزال حقيقي. ليس هذا فقط، بل إن العلماء يقولون أن الطاقة اللازمة لبناء ذرة حديد واحدة تفوق مجموع الطاقة في مجموعاتنا الشمسية 4 مرات. فهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، منة عظيمة من الله تعالى علينا بها أنه أنزل الحديد وذكرها في هذه الصورة المباركة وفي هذه الآية الكريمة. أنا بالنسبة للأرقام يعني بعتبر الأرقام منزلق خطير للغاية، ليس تشكيكا فيها، ولكن موضوع الأرقام إذا لم يدخله الإنسان بعناية شديدة يدمر ذاته. الأرقام مش ممكن العبث بها، الأرقام 1+1=2. فأنا بتحرج شوية من حتة الأرقام وأخاف منها يعني. فكنت أعطي محاضرة كهذه في جامعة ملبورن في أستراليا من عدة سنوات، 6-7 سنوات. أنا زرت أستراليا أكثر من مرة، وكان لي جولة في 7 جامعات مختلفة، 7 مدن مختلفة. شكرا. حضرت في الجامعات وحضرت في المراكز الإسلامية، وكان آخر محاضرة لنا في جامعة ملبورن، وألقيت في جامعة ملبورن 4 محاضرات. كان آخر محاضرة أتكلم عن إنزال الحديد من السماء، وأنا لي عادة أكتب الآية القرآنية باللغة العربية وأكتب تحتها اسم الصورة ورقم الآية، وحينما أترجم معناها للغة الإنجليزية ما لا أريد أن أعني الأجانب باسم الصورة، أسماء الصورة أحيانا صعبة عليهم، بحط رقم الصورة ورقم الآية. فبعد ما انتهت المحاضرة وقف أستاذ الكيمياء في الجامعة قال: يا سيدي، هل حاولت أن تقارن بين رقم صورة الحديد والوزن الذري للحديد ورقم الآية في الصورة والعدد الذري للحديد؟ قلت له: لا، أنا بخاف بالأرقام حقيقة يعني. قال: أرجوك حينما تعود إلى بلدك أن تحقق هذه القضية. تحركت من القاهرة إلى ملبورن، من ملبورن إلى القاهرة عفوا، في 22 ساعة، رحلة طويلة وشاقة، وصلت وأنا يعني مجهد للغاية، لكني لم أستطع أن أقاوم محاولة تحقيق هذه القضية. لماذا سأل الرجل هذا السؤال؟ فطلعت إلى مكتبتي في الطابق الثاني، أتيت للمصحف الشريف، جدول دوري للعناصر، كتاب في الكيمياء غير العضوية، فأذهلني الآتي: رقم صورة الحديد 57، الحديد له 3 نظائر، 54-56-57. هذا شيء غريب جدا، رقم الصورة يساوي الوزن الذري لنظير من نظائر الحديد. طيب رقم الآية 25، العدد الذري للحديد 26. فقلت: هذا القرب الشديد لابد له من تفسير. فألهمني الله سبحانه وتعالى آية كريمة يخاطب فيها المولى عز وجل هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف، يقول رب العالمين له: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. آيات الفتحة 6، ورب العالمين يصفها بأنها 7 من المثاني، يعني الآيات التي يتردد تلاوتها في الصلاة مرات عديدة. فالبسملة آية من آيات سورة الفاتحة، وهي آية من كل سورة قرآنية ذكرت في مطلعها ما عدا سورة التوبة التي لم تذكر في أولها. فقلت: لو اعتبرنا البسملة آية من سورة الحديد يصبح رقم الآية 26، ففيه توافق شديد جدا بين رقم الصورة والوزن الذري للحديد ورقم الآية والعدد الذري للحديد. شيء مبهر، لا يمكن أن يكون هذا صدفة، لا يمكن إطلاقا أن يكون هذا صدفة. العنصر الوحيد الذي سمى باسمه صورة قرآنية الحديد، ويأتي ترتيب الصورة في القرآن. وعلى فكرة يا إخوان أحب أنبه أن ترتيب الصور في القرآن ترتيب توقيفي على الله سبحانه وتعالى، مش الرسول عمله على كيفه ولا الأصحاب أبدا. ترتيب الصور في القرآن الكريم كما نراها في المصحف ترتيب بأمر من الله سبحانه وتعالى. فيكون رقم الصورة في المصحف الشريف يساوي الوزن الذري للحديد، ورقم الآية في الصورة العدد الذري للحديد. هل يمكن أن يكون هذا مصادفة؟ والله لا يمكن. ليس هذا فقط، بل الآية تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فكأن الآية تفصل الفاتحة كمقدمة للقرآن الكريم عن بقية القرآن الكريم. فلو جعلنا سورة البقرة هي رقم واحد وتصبح سورة الحديد 56 مش 57، و56 أكثر نظائر الحديد انتشارا. شيء غريب جدا. أنا قلت مقدما أن الأرقام منزلق خطير لا يجوز أن يدخله الإنسان إلا بعناية شديدة، لأنه إذا لم يكن محتاطا احتياط شديد يدمر ذاته. ولكن حقيقة والله يعني هزتني هذه القضية من الأعماق، وما ذكرتها في مؤتمر من المؤتمرات العلمية إلا وهزت الحضور. كتاب أنزل قبل 1400 سنة يحوي صورة اسمها صورة الحديد، يكون ترتيب هذه الصورة في المصحف رقمها في الترتيب الوزن الذري الحديد ورقم الآية فيها العدد الذري الحديد، شيء ملفت للنظر. كنت أعطي محاضرة في المدينة المنورة من عدة سنوات أيضا، فأرسل لي أحد الحضور وريقة صغيرة يقول فيها إن في حاجة اسمها حساب الحروف في اللغة العربية، كل حرف له وزن له رقم. فقال جمعت كلمة حديد فطلعت 26، وجمعت كلمة الحديد طلعت 56، وأنا عندي الورقة إلى الآن. فأقول يا إخوان حقيقة القرآن الكريم معجز في كل أمر من أموره، والله ما في زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد إلى هذا الكتاب العظيم إلا ورأى ما يشهد له بأنه كتاب معجز. ما في زاوية، نظرنا في العقيدة في العبادة في الأخلاق في المعاملات، نظرنا في الناحية العلمية قصص القرآن الكريم سير الأمم السابقة الخطاب النفسي للإنسان، كلها جوانب تشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق، وتشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. ولا يجوز لنا أن نتكلم هذا الكلام دون أن نختمه بكلمة عامة، يعني إذا فهمنا فضل القرآن على غيره من الكتب وفضل الإسلام على غيره من الأديان، أصبح علينا واجب عظيم، وهو أن نلزم أنفسنا بهذا الكتاب العظيم كما ألزم صحابة رسول الله أنفسهم به. كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يفهموا ما فيها من أوامر فيلزموا أنفسهم وأهليهم بها، وما فيها من نواهي فيجتنبوها، وكانوا يقولون وهكذا تعلمنا العلم والعمل معا. علينا معشر المسلمين أن نعاود الرجوع إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول إذا كان القرآن قد ثبت صدقه في هذه القضايا المادية الملموسة والتي لا تمثل صلب رسالة القرآن الكريم، فلا بد أن يكون صادقا في رسالته الأساسية في أموره الغيبية في العقيدة في العبادة في الأخلاق في المعاملات. علينا أن نعود مرة أخرى إلى كتاب الله، نلزم أنفسنا وأهلينا بما فيه من أوامر، ونجتنب ما جاء فيه من نواهي، لأننا لم نصل إلى ما وصلنا إليه من ضياع إلا أننا تركنا القرآن وراء ظهورنا، وحاولنا أن نحيا بأنماط حياة وضعية، وشقينا وأشقينا غيرنا من الأمم. ونحن الآن في زمن الفتن الذي نعيشه وزمن المحن التي نمر بها، يعني ندرك تمام الإدراك أننا لسنا وحدنا الذين نحتاج إلى القرآن الكريم، البشرية كلها تحتاج إلى هذه الهداية الربانية. فإن نمو الإنسان العلمي والتقني بغير هداية ربانية خطر جسيم، يطغي الإنسان ويصور له أنه إله على الأرض، بش يتحرك في الدنيا كأنه إله على الأرض، وسيقصم الله ظهره إن شاء الله، وسيجعل نهاية أمريكا على أديه إن شاء الله تعالى. هذا الاستعلاء في الأرض لا يرضاه ربنا تبارك وتعالى أبدا. علينا أن نحمل هذا الدين إلى غيرنا من هذه الأمم الضائعة، نحمله بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. أذكر أن نيكسون رئيس سابق من رؤساء أمريكا كتب كتابين، الكتاب الأول كان عنوانه Seize the moment، انتهزوا الفرصة في عالم تحكمه قوة عالمية واحدة عظمى هي الولايات المتحدة الأمريكية، ومن عوائل الكتاب واضح الاستعلاء في الأرض، التجبر على الخلق، الغرور بالمادة والطاقة والقوة العلمية. كتب في هذا الكتاب فصلا عن العلم الإسلامي، وأساء فيه إلى الإسلام والمسلمين إساءة بالغة. ذكر إسرائيل هذا الكيان الغاصب الأرض فلسطين، والذي ندعو الله أن يزيله ويرحنا من شروره قريبا إن شاء الله، يعني ذكر يمكن 1000 مرة في 50 صفحة 1000 مرة، ويقول لنا في الشرق الأوسط مسؤوليتان، إسرائيل أولا والنفط ثانيا، ومرة يقول النفط أولا وإسرائيل ثانيا. بعد 2 سنة كتب كتاب ثاني بعنوان ما بعد السلام، Beyond Peace، يقول فيه كلام مناقض تماما لما قاله. يقول نحن خرجنا من الحروب الصليبية منهزمين، ولكننا أخذنا بأسباب التقدم العلمي والتقني فوصلنا إلى ما وصلنا إليه من هيمنة على العالم. والمسلمون خرجوا من الحروب الصليبية منتصرين، ولكنهم نسوا العلوم والتقنية فتخلفوا هذا التخلف الرهيب. قال ولكننا حضارة تتآكل من داخلها. تعبيره يقول We are decaying from within، العفن في داخلنا. وبدأ يتحدث عن بعض المشاكل الاجتماعية في المجتمع الأمريكي، ويقول نحن ننفق سنويا أكثر من يعني 14 مليار دولار على بناء السجون لمقاومة الجريمة ومعدل الجريمة في تصاعد مستمر، وننفق أكثر من 12 مليار دولار على مقاومة الإدمان ومعدلات الإدمان في تصاعد مستمر. يقول أن الغالبية الساحقة من طلبة وطالبات المدارس لا يعرفون لهم أبداً. نقول نحن نعاني من زعامة الأحداث، نعاني من تفكك الأسرة، نعاني من زعامة المرأة ومن انفلات المرأة، نعاني من ما يسمى عندهم الـ unmarried mothers، الأمهات الذين حملن سفاحاً، يعني علاقات يعني مفتوحة بغير ضوابط، unmarried mothers، teenage pregnancy، حمل القاصرات. فضل يعدد مشاكل كثيرة جداً في المجتمع الأمريكي. وقال في المقابل نرى أن الحضارة الإسلامية التي تخلفت علمياً وتقنياً وانحصرت اقتصادياً وسياسياً وهزمت عسكرياً، حضارة لا تزال تحتفظ بقيم روحية عليا وبضوابط أخلاقية وسلوكية صحيحة. فعلى الحضارتين أن تتكامل من أجل سعادة البشرية. لما طلع الكتاب الأول هلل له اليهود ووزعوه على نطاق واسع جداً، وحينما صدر الكتاب الثاني هاجموه هجوماً كاسحاً وقالوا هذا الرجل فقد عقله، في خلال 2 غير رأيه 180 درجة. فعقد مؤتمراً صحفياً وبدأ يشرح للناس ما الذي جعله يغير فكره. فقال وأنا في البيت الأبيض كان لي مستشار اسمه دكتور روبرت كرين. روبرت كرين معه أكثر من دكتوراه في دراسة الحضارات، فقال كنت أستعين به في القضايا الخارجية، السياسة الخارجية. قال بعد أن خرجت من البيت الأبيض بفضيحة ووترغيت أخذت روبرت كرين مستشارا شخصيا لي، وبدأت أكتب الكتاب الأول. فطلبت من المخابرات الأمريكية CIA ملفا كاملا عن الدول الإسلامية وعن الإسلام وعما يسمونه ظلما الأصولية الإسلامية، فأتوا لي بكونتينر عربية كاملة مليانة ملفات. قال ما كان لي أن أقرأها، فأحلتها إلى روبرت كرين. كل ما أكلمه أقول له أنا كملت الكتاب وعايز أكتب الفصل عن الإسلام، يقول له أنا ما خلصتش قراءة. قال خشيت أن أموت قبل أن يخرج الكتاب فأخرجت الكتاب. فجاءني روبرت كرين يعني مستاء للغاية وقال لي هذا الكتاب يعتبر جريمة في حقك أكبر من جريمة ووترغيت. قال قلت له لماذا؟ أليس هذا هو الفكر الذي عشنا به سوياً في البيت الأبيض وخرجنا به من البيت الأبيض؟ قال نعم. قال له ما الذي غيرك؟ قال الملف الذي أحلته إلي. وأنا قال كيف غيرك؟ قال له اقرأ هذا الموجز الذي أعددته لك وأنت تدرك كيف غيرني. ولكني قبل أن أغادر هذا المكان بودي أن أوجه لك جزيل الشكر على إحالة هذا الأمر لي، فلم أكد أختم هذا الملف قراءة حتى أعلنت إسلامي. روبرت كرين منذ إسلامه إلى الآن يكتب في دورية مهمة اسمها New Perspectives Quarterly، يكتب مقالاً تحت عنوان ماذا يمكن للغرب أن يفيدنا الإسلام، كلم عن النواحي الأخلاقية والسلوكية كلاما جميلا. ونصحنا روبرت كرين أن يجمع هذا الكلام في كتاب، وعساه إن شاء الله يفعل ذلك. وذلك أقول يا إخوان، في الوقت الذي أحاط بنا أهل الكفر إحاطة كاملة، ويتخيلون نتيجة لمؤامرات طويلة، مؤامرات لم تبدأ سنة 48 ولا بمؤتمر الصهيوني العالمي، بقرون قديمة، يعني من 3-4 قرون وهم يدبرون لهزيمة العالم الإسلامي منذ هزيمتهم في الحروب الصليبية. ولم يكن غرس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين إلا انتقاما من هزيمة الصليبيين، وهم لا ينكرون ذلك. ولكن في الوقت الذي يتخيل العداء أنهم أحاطوا بنا إحاطة كاملة، وأنهم قد أبعدونا عن هذا الدين إبعادا كاملا، نرى في العالم الإسلامي صحوة إسلامية مباركة، نسأل الله تعالى أن يبارك فيها. ونعلم أن سلاحنا الوحيد الآن هو الدعوة إلى الله على بصيرة، بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. والله يا إخوة وأخوات، إذا اعتنينا بالدعوة إلى الله بهذا المنهج السليم الذي يفتح قلبه للناس ويقدم ما عندنا لهم بالحجة الواضحة، ستتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها إن الله تعالى قد زوى لي الأرض من أطرافها، فما رأيت بيت حجر ولا وبر ولا مدر إلا وقد دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا فضل فيك يا فضيلة الشيخ على هذه الكلمات النيرات التي نسأل الله عز وجل أن يفتح بها أعينا عميا وآذانا صماء.